أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في الرد على من يقول بأن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، ورد الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى تبعا إلى من رد من العلماء بمجموعة من الردود، منها الرد السادس. وخلاصة الرد السادس هو أن كتاب الكافي مثلا عليكم السلام يحتوي على بعض الروايات التي لا يمكن العمل بمضمونها. ثم يذكر الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى يذكر روايتين. الرواية الأولى قد تطرقنا إليها في الدرس الماضي، وهي رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام ارتقى المنبر وقال لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق. قال فإنه لا يمكن التصديق بهذه الرواية ولا يمكن التصديق بمضمون هذه الرواية، وقد أجبنا عن ذلك بمجموعة من الإجابات. ثم تطرق إلى رواية أخرى. قبل أن نتطرق إلى الرواية الأخرى خلنا نختم الرواية الأولى، يعني نقراها ونطبق عبارتها على مود نبقى اليوم إحنا والرواية الثانية. لذلك قال النقطة السادسة إن في الكتب الأربعة أحاديث قد لا يمكن التصديق بصدورها من قبيل ما ذكره الشيخ الكليني رحمه الله تعالى في الكافي في كتاب الطلاق، من أن أمير المؤمنين عليه السلام ارتقى المنبر وقال لا تزوجوا ولدي الحسن عليه السلام فإنه مطلاق. وقلنا عليكم السلام، وقلنا بأن هذه الرواية موثقة وهي تنتهي من الشيخ الكليني رحمه الله تعالى بطريق موثق إلى عبد الله ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق، فقام رجل من همدان فقال بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن أمير المؤمنين عليه السلام، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق إلى آخره. يقول الشيخ حفظه الله في تعليقه إننا لا نرضى بتقديس كتاب الكافي بثمن باهظ يحط فيه من كرامة إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه عليكم السلام، لأننا إن عملنا بجميع روايات الكافي يعني سوف نعمل بهذه الموثقة، وإذا عملنا بهذه الموثقة معناها أن الإمام الحسن عليه السلام كان مطلاقا، وهاي الصفة صفة مو لطيفة أن يكون الإنسان كثير الزواج وكثير الطلاق، مطلاق كثرة الطلاق صفة غير حسنة، فكيف يوصف بها الإمام المعصوم عليه السلام؟ جيد، بعد أعبر لي فكم سطر خنكمل مسألة الإمام الحسن عليه السلام. وإذا قيل بأن أمثال هذه الأحاديث لا بد من رفع اليد عن ظاهرها وتأويلها بشكل من الأشكال من قبيل تأويل الحديث الأول، يعني حديث الإمام الحسن عليه السلام، بأن بعض العوائل الكوفية كانت تحاول تزويج الإمام الحسن عليه السلام من بعض بناتها، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يحذر على ولده من تلك البنات، فارتقى المنبر وقال لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه مطلاق حذرا منه على ولده. يقول ما أكو وجه أصلا هذا التأويل، هذا تأويل بعيد. أن أمير المؤمنين عليه السلام يصعد المنبر ويصف الإمام الحسن عليه السلام بأنه مطلاق من أجل أن لا يزوجه الناس خوفا على الإمام الحسن، فإنه يحذر عليه من أولئك النسوة، فلذلك يقول أنه مطلق. يقول هذا المحمل محمل بعيد لا يلتفت إليه. وإحنا أمس أيضا أشرنا إلى بعض المحامل ولا نريد أن نعيد ولا نكرر. المقصود شنو عندي؟ المقصود أنه إذا كان يمكن حمل الرواية، رواية موثقة حتى على مباني أصحاب التقسيم الرباعي، الرواية موثقة، رواية حجة، فإذا كان يمكن حمل الرواية على ما يصح لماذا تطرح؟ أنا الآن ما قاعد أقول كل ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور، لا، ولكن أقول لا يمكن لنا أن نقدح بروايات الكافي بهذا السبب، لأن هذا السبب يمكن علاجه، يمكن علاجه. جيد، الرواية الثانية التي ذكر بأنها رواية مضطربة لا يمكن العمل بمضمونها، رواية مو واضحة، وهي الرواية التالية حيث قال: وفي الكافي أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية القرآنية المباركة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله الذكر، وأهل بيته المسؤولون، وهم أهل الذكر. هكذا ورد. قال: إن صدور الرواية بهذا الشكل، يعني يقول رواية مضطربة، كيف يكون النبي صلى الله عليه وآله هو الذكر، والحال أن الذكر هو القرآن كما هو معلوم. فقال: إن صدور الرواية بهذا الشكل مما يقطع بعدمه لاختلال التركيب. يقول تركيب هاي الرواية تركيب مو صحيح، تركيب هذه الرواية تركيب مضطرب، لا يمكن أن نصدق بأن هكذا رواية صدرت عن الإمام الصادق عليه السلام. واضح؟ جيد. أول شيء عندي تعليق. أول شيء نشوف هاي الرواية صحيحة أو ضعيفة. بالنسبة إلى هذه الرواية، يعني محل الشاهد، هي ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله تعالى بطريقه الصحيح عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، فالرواية صحيحة. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية القرآنية المباركة: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال: فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر، وأهل بيته عليهم السلام المسؤولون، وهم أهل الذكر. هكذا ورد. عليكم السلام ورحمة الله. الرواية صحيحة، وهذا هو منطوقها. الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى يقول هذا المنطوق لا يمكن التصديق بصدوره عن الإمام الصادق عليه السلام، لأنه تركيب مختل. يقول نحن لو قرأنا الآية ماذا سوف نستظهر منها بغض النظر عن هذه الرواية؟ نستظهر هكذا: وإنه، يعني وإن القرآن، لذكر لك يا رسول الله، وذكر لمن؟ لقومك، وسوف تسألون، يعني أن الكل سوف يسأل في يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله يسأل عن أمته، وأمته تسأل عنه، وعن اتباعه. يقول هذا هو ظاهر الآية القرآنية المباركة، هذا هو ظاهرها. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني وإن القرآن الكريم ذكر لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر لقومك وذكر للمؤمنين وذكر للمسلمين، وسوف يسأل الجميع. بلي وهو المهم الذكر مو النبي.
نعم
اي هذا المقصود. المهم الذكر هو ليس النبي صلى الله عليه واله حسب ظاهر الايه القرانيه المباركه. جيد. ولكن هذه الروايه الصحيحه تدل على ان الذكر هو النبي صلى الله عليه واله، هكذا تدل. وتدل كذلك على ان المسؤولون هم اهل البيت عليهم السلام. فيصير معنى الآية حسب الرواية وإنه الضمير لمن يرجع؟ ما معلوم. لذكر لك، زين المخاطب من هو لك؟ لذكر هو النبي صلى الله عليه وآله، راح يصير هو الذكر، يعني راح يصير وأن النبي صلى الله عليه وآله ذكر لك. من المخاطب؟ ما معلوم، ما وارد وأن النبي ذكر نفسه. هو هذا اللي قاعد يقول ان الروايه ما مرتبه، ان الذكر هو ماذا؟ هو النبي صلى الله عليه واله. ولقومك وسوف تسالون، تسالون من هم الذين يسالون؟ يقول اهل البيت عليهم السلام. الروايه تقول اهل البيت هم الذين يسالون. يقول فهذا التركيب معنى الايه مع الروايه مختلف على أن الذكر هو النبي صلى الله عليه وآله، والذين يسألون هم أهل البيت عليهم السلام. يقول هذا تركيب فيه خلل. النتيجة شنو اللي راح نوصل لها؟ قال النتيجة أن هذه الرواية تسقط على الاعتبار وإن كانت صحيحة السند، بسبب أن تركيبها تركيب مختل، فيه خلل، ما مفهوم، ما معلوم، مو واضح، وينتهي ينتهي الموضوع عنده إلى هذا الحد. هذا كله ما يظهر من هاي الرواية. هاي الرواية واحدة مدل على هذا الحد. شلون؟ خلنا نشوف. كيف يعني أولها نجيب نحط إسلام القرآن وكذا؟ لازم عندنا قرآن، إذا ما عندنا قرآن فما نقدر. إذا ما عندنا قرآن ما يصير. أحكي سهل بعد. أسولف. أول شيء لابد من مراجعة مجموع الروايات الشريفة التي تفسر هذه الآية أو غيرها. فاللي راجع الروايات الشريفة يجد فد أمر، وهو أن أهل البيت عليهم السلام يجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يجمعون بيناتهم في تفسير واحد. يعني كأنما الآية التي هي محل البحث وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون مع قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كأنما يجمعون هاتين الآيتين القرآنيتين المباركتين في تفسير واحد. لذلك لابد لنا أن نراجع تلك الآيات الروايات الشريفة فتكون النتيجة كالتالي. نجي أولا لمن؟ إلى قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورد في كتاب الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام أن الذكر في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، أن الذكر في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر هو النبي صلى الله عليه وآله، هكذا ورد. وورد في الكافي نفس الرواية عن الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما أن أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام. هذا التفسير أول، هذا تفسير أول لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فش نقرأها الآية؟ فاسألوا أهل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأهل الذكر، الذكر هو النبي صلى الله عليه وآله، وأهله هم أهل البيت عليهم السلام. فيصير معنى الآية هالشكل، فاسألوا أهل النبي إن كنتم لا تعلمون. هذا ما ورد في رواية الكافي عن الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. هذا التفسير الأول للآية. التفسير الثاني للآية ورد في كتاب الكافي وفي بصائر الدرجات أيضا عن الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، ورد في بعض تلك الروايات في الكافي وبصائر الدرجات أن الذكر هو الكتاب. فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا أهل الكتاب. وفي رواية أخرى هو القرآن، يعني خصوص القرآن، مو أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى. هذا تفسير العامة، العامة العامة يفسرون الآية هالشكل، فاسألوا أهل التوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون، يعني أيها المشركون أيها الكفار إذا ما عندكم إيمان بالنبي صلى الله عليه وآله ولا بكتابه فاسألوا أهل الكتاب. اسألوا اليهود والنصارى يخبرونكم عن صدق النبي صلى الله عليه وآله. هذا كلام العامة، هذا الإمام يرفضه في رواياتنا، يرفض هذا النقل. وإنما المقصود من الكتاب حسب التفسير الثاني، المقصود من الكتاب هو القرآن الكريم. فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا أهل القرآن. واضح؟ من هم أهل القرآن؟ نفس الروايات ذني في الكافي والبصائر قالهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك في بعض هاي الروايات ماذا ورد؟ أمر الله عز وجل بسؤالهم ولم يأمر بسؤال الجهال. يعني شلون أثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ من خلال من؟ اليهود والنصارى جهال دول، أو من خلال من لا يعرف شيئا عن الإسلام؟ دول الجهال. يقول فالوحيد اللي عنده قدرة أن يجيب عندما يسأل هو المعصوم. فالمراد من أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام. راح أعيد اختصر لك تفسير هاي الآية حسب ما ورد في الروايات الشريفة لأن أريد أوصل النتيجة إن شاء الله. بعدنا هاي الآية الثانية، بعدنا ويا الأولى، إحنا ويا الأولى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندنا تفسيرين لهذه الآية القرآنية المباركة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تفسيرين. التفسير الأول عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في الكافي، الذكر هو النبي صلى الله عليه وآله، وأهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام. التفسير الثاني أيضا عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، وارد في الكافي وبصائر الدرجات، الذكر هو القرآن الكريم، وأهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام. فبين التفسير الأول والتفسير الثاني اتحاد في أن أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام. الاختلاف بمن؟ ما هو الذكر؟ قاعد تلاحظني؟ الآية مالتنا بعدنا ما جبناها بالطاري، كلامنا فقط في آية فاسألوا أهل الذكر. فالتفسير الأول يقول الذكر هو النبي صلى الله عليه وآله، التفسير الثاني يقول الذكر هو القرآن الكريم. أما التفسير الأول يقول أهل الذكر هم أهل البيت، والتفسير الثاني يقول نعم أهل الذكر هم أهل البيت. هذا تفسير الآية الأولى، حفظ تفسيرين للآية الأولى، حفظه وخليه على جنب. الآن نرجع لتفسير الآية الثانية اللي نجد أن بعض الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام تفسر الآيتين في رواية واحدة، يعني تربط بين الآيتين، تربط بين الآية الأولى التي لها أكثر من تفسير فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبين هاي الآية اللي هي محل شنو؟ محل الكلام عندنا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. جيد، التفسير الأول لهذه الآية القرآنية المباركة الذي ورد في تفسير القمي والكافي عن الإمام الصادق عليه السلام بأنه فسر الذكر بالقرآن، وإنه لذكر لك، يعني القرآن ذكر لك ولقومك. وفسر الإمام الصادق عليه السلام القوم، قال ونحن قومه، ونحن المسؤولون. هذا تفسير أول، الذكر هو القرآن والقوم هم أهل البيت عليه السلام وهم المسؤولون، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني وارد في كتاب الكافي وبصائر الدرجات. بعضه عن النبي صلى الله عليه وآله، وبعضه عن الإمام الباقر عليه السلام، وبعضه عن الإمام الصادق عليه السلام. تفسير الآية الثانية ينص على أن الذكر هو النبي صلى الله عليه وآله، وأهل الذكر هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا التفسير الثاني. هذه الروايات واردة في الكافي وبصائر الدرجات. طبعا أنا ما قلت روايات وأسانيد وكذا، أعطيتك المختصر لأن درسنا مو درس تفسير، واللي حضر تفسير يعرف طريقتي في تفصيل ذكر الروايات الشريفة، بس إحنا درس رجال أريد أبين لك إنه الرواية مو بمجرد أن ما أعرف معناها أسقطها على الاعتبار، لازم أراجعها وأراجع التفسير بها لعلنا نخرج بنتيجة. كم رواية صار عندنا تفسر الذكر بالنبي صلى الله عليه وآله؟ مو رواية واحدة، عدة روايات، وموجودة مو في مصادر متأخرة مهملة، موجودة بالكافي، بصائر الدرجات، تفسير القمي، وهاي كتب الأقدمين والمتقدمين. ومما يلفت النظر أنه فسر الذكر بالنبي صلى الله عليه وآله في آيتين، كل آية في سورة، فاسألوا أهل الذكر وإنه ذكر لك ولقومك، وروايات أخرى تفسر الذكر بالقرآن الكريم، مع اتفاق جميع الروايات على أن أهل الذكر من هم؟ هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شوية خل نرجع من عالم الكثرة، نرجع إلى عالم الوحدة، يعني نرجع إلى عالم الغيب. طبعاً عالم الغيب إحنا ما عدنا اطلاع عليه إلا ما وصف لنا الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، أو ما حدثنا به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك ثبت عندنا بأن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، هاي بالروايات. ثم أراد وإرادته، إرادة الباري سبحانه وتعالى لا تتخلف عن المراد، يعني لما أراد شنو صار؟ كن فيكون. فلما أراد كما تعبر بعض الروايات تكلم بكلمة، هاي كلها كناية عن ماذا؟ عن إرادته. فإن الخلق هو إرادة الباري عز وجل، الله سبحانه وتعالى ما عنده مراحل، مو أراد ثم خلقه، هاي عندنا الصير. الله عز وجل إذا أراد إرادته ما هي؟ فعله، بمجرد أن يريد فإن أشياء يوجد. فأراد، لما أراد أن يوجد أوجد نورا، هكذا في الروايات، هذا يسمونه النور المطلق، ما كان مشخص. ثم شخص هذا النور، صار به تشخيص. النور الأول يعبر عنه النور اللاهوتي، هكذا في الروايات، لأنه ليس مشخصا. ثم شخص، لما شخص انعبر عنه النور المحمدي تشخيصا، صار نور مشخص. فانبثقت الإرادات والأشياء منه كما تدل الروايات الشريفة. فلذلك نحن ماذا نقول؟ نقول كل الخلق هو ماذا؟ كلام الله عز وجل، كلامه، وكلامه فعله، وفعله كلامه، وإرادته. ذن كل بعالم الكثرة عندنا متعددات، ولكن في عالم الوحدة كلها شيء واحد. والقرآن يشير إلى هذه الحقائق، لذلك يعبر عن عيسى عليه السلام بمن؟ كلمة الله، كلمته. مع أن عيسى عليه السلام ماذا؟ إنسان، ولكن يعبر عنه بمن؟ بالحقيقة الغيبية أنه كلمة الله. ونحن ماذا نعبر عن أهل البيت عليهم السلام؟ الكلمات التامات، مو شكل ولا خلق. فنستطيع أن نقول أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، هو ماذا؟ هو مظهر من مظاهر النور المحمدي. فإذا أطلق الذكر كعنوان جامع يراد منه النبي صلى الله عليه وآله تارة، ويراد منه القرآن الكريم تارة أخرى، ما في مشكلة، لأنه كل مرحلة لها تشخص يختلف عن من؟ يختلف عن المرحلة التي تلتها أو عن المرحلة التي سبقتها. فبناء على هذا أهل البيت عليهم السلام يشيرون في رواياتهم المتعددة والواردة في مصادر معتبرة أن الذكر بلحاظ هو النبي صلى الله عليه وآله، هو ذكر، وبلحاظ آخر هو القرآن، ولا تناقض في البين. هذا التناقض يصير عندنا في المصطلحات والعناوين الخارجية، أما في الأمور الغيبية ماكو، لأن الأشياء تولد بعضها من البعض الآخر بإرادة من الله سبحانه وتعالى، وكلها ترجع علما، وكلها ترجع إلى حقيقة واحدة وهي النور المحمدي، كما دلت الروايات المتعددة وليست روايات قليلة. فيريد أن يشير أهل البيت عليهم السلام من هذه الحقيقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام، والذكر بلحاظ هو النبي صلى الله عليه وآله، وبلحاظ آخر هو القرآن، وإنه ذكر لك ولقومك، ذكر لك ولقومك. قومه قوم النبي صلى الله عليه وآله، أهل البيت عليهم السلام، والذكر بلحاظ هو النبي صلى الله عليه وآله، وبلحاظ آخر هو القرآن الكريم. لذلك نجد عادة، شوف هاي كلها إشارات، عادة نجد أن الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وآله يجعل أهل البيت عليهم السلام في صف القرآن، إني مخلف فيكم الثقلين، أحدهما متمن الآخر، أو علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، لأن المجموع هو الذي يمثل ماذا؟ يمثل الكلمة التامة. فإذا ذكر الذكر وأريد منه النبي صلى الله عليه وآله، أو أريد منه القرآن بلحاظ مرحلتين، هذا لا أشكال فيه، ما في مشكلة. بقي شيء، وسوف تسألون، حسب الظاهر أن الناس يسألون، ولكن حسب الروايات التي قرأناها أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم سوف يسألون. قال بلى، المقصود هو ذلك. فقد ورد في بعض الروايات الشريفة كما في مناقب ابن المغازي وكما في تأويل الآيات الظاهرة أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يسألون عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، يعني مسؤوليتهم أن يشيرون إليها وأن يقومون بتحقيقها وأن يقومون بتثبيتها، مسؤوليتهم أن يجيبون عن تلك الأسئلة. فالمسألة مو ناظرة إلى يوم القيامة فسوف تسألون، ناظرة علما، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ف فنفهم من الروايات الشريفة أن هاتين الآيتين القرآنيتين المباركتين إحداهما ناظرة إلى العامة والثانية ناظرة إلى الخاصة. الآية الناظرة إلى العامة أي آية؟ فاسألوا أيها الناس، أيها العامة، أيها الخلق، يا بني آدم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آية تخاطب الناس عموما. وذيك الآية الثانية وسوف تسألون، هاي اللي من تخاطب خصوص بد خصوص أهل البيت عليهم السلام، تقولون أنتم سوف تسألون. من يسألكم؟ الذين لا يعلمون، الذين خاطبناهم وقلنا لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سألوكم لأنكم وسوف تسألون فأجيبوهم عن ذلك حقا. فهذه الرواية التي طرحت بسبب دعوى أنها مضطربة أو شيء من هذا القبيل لها نظير في روايات أخرى وفي مصادر أخرى، لها نظير في تفسير هذه الآية وفي غيرها. فسوف تكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة على أنه عدم فهم الرواية منفردة. هذا لا يعني إسقاط الرواية على الاعتبار، لا يعني ذلك. بلي يبلي هو النتيجة هالشكل. خب هذا صار واضح إن شاء الله. ثم نرجع ونقول، يعني بعد نقرأ عبارة الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى، قال: أجبنا ما الفائدة من الحفاظ على الصدور وإلغاء الظهور، يعني نحافظ على صدور هذه الروايات الشريفة ونلغي الظهور في مسألة الحسن مطلق. إن تقديس أهل البيت عليهم السلام وأخبارهم يلزم أن يدعونا للحفاظ عليها صدورا وظهورا، أما التسليم بصدورها مع عدم العمل بظهورها، يعني نقول نعم هاي رواية صادرة بس ما نعمل بمضمونها، نتركها، نؤمن بأنها صادرة ولكن لا نعمل بالظهور ونترك الظهور ونقوم بتأويلها. قال: فهو رفع بالتالي لليد عن أخبار أهل البيت عليهم السلام، ويعني عدم عملنا بها إلى آخره. المهم خلاصة ما يريد أن يقول بأن هناك مجموعة من الروايات لا يمكن العمل بها، وجاء بمثالين، وهذان المثالان يمكن المناقشة فيهما، بس إحنا لا نريد أن نقول أن كل ما في الكافي صادر، ولا نعتقد بيمن بقطعية صدور جميع روايات الكافي، لا نريد أن نقول ذلك، بس مو بهذه الطريقة يكون الرد في أنه قد وردت روايتان لا يمكن العمل بهما. لا، الرواية الأولى والثانية من الممكن أن ماذا؟ من الممكن أن يتم العمل بهما بقرينة ما ذكرناه ولا نعيد. مناقشات خاصة. قال: هذه بعض المناقشات في دعوى قطعية جميع ما في الكتب الأربعة، وهي مناقشات عامة، وسوف نذكر عند التحدث عن كل واحد من الكتب الأربعة المناقشات الخاصة التي تخص كل واحد منها. ثم ذكر عنوان: مستندات مرفوضة. ما بيشي هذا، نطبق عبارته. البعض تمسك بحجية وصدور روايات الكتب الأربعة بأن أهل البيت عليهم السلام قد أمروا الشيعة أن يعملون بالأخبار والروايات وأن يعملون بكتب أصحابهم. يقول هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن روايات الكتب الأربعة محل نظر واهتمام من قبل الإمام المعصوم عليه السلام، إذن هي قطعية الصدور، ولو كانت غير قطعية الصدور لما أمر الشيعة بأن يعملوا بتلك الروايات ويعملوا بتلك الكتب. قال: ربما يتمسك لتصحيح دعوى قطعية اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة ببعض الروايات من قبيل رواية علي بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام بأنه قال: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. هاي رواية موجودة بأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول إذا أردتم أن تعرفون منزلة الرجل عندي، منزلة عظيمة، منزلة كبيرة، منزلة متوسطة، منزلة قليلة، فانظروا كم يروي عني من الأحاديث والروايات، فإذا روى عني الكثير فمنزلته عندي كبيرة، وإذا روى عني قليل فمنزلته عندي قليلة. هكذا ورد في رواية علي بن حنظلة. بعد أكو شاهد آخر، إذن معناها كل ما يكون الراوي عند روايات أكثر كل ما يكون الراوي ماذا؟ عظيم المنزلة. هذا من يا باب الإمام عليه السلام ذكر ذلك، يريد يرجع الشيعة علما إلى رواة الأحاديث. يعني يرجعهم إلى رواة الأحاديث شنو؟ يعني من أجل من؟ من أجل أن يعملون بمن؟ أن يعملون برواياتهم. زين، روايات الكتب الأربعة منين مأخوذة؟ من هؤلاء الذين كانوا عظماء في نظر أهل البيت عليهم السلام، ومنزلتهم عظيمة بسبب كثرة روايات هؤلاء عن الأئمة عليهم السلام. يقول إذن هو رجوع وإرجاع لأصحاب الروايات الشريفة. رواية أخرى قال: ورواية محمد بن الحسن ابن أبي خالد قلت لأبي جعفر، قلت لأبي جعفر الثاني يعني الإمام الجواد عليه السلام، جعلت فداك. رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله يعني عن الباقر والصادق عليهما السلام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال حدثوا بها فإنها حق. يسأل الإمام الجواد عليه السلام عن المصنفات والمؤلفات والأصول التي كتبت ودونت في زمن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، كتبت ودونت في زمن التقية فلم تظهر للشيعة بصورة علنية، وإنما يتداول بها بين أصحاب الأئمة عليهم السلام الخلص. يقول له أما الآن وصلت إلينا هذه الكتب، وصلت إلينا كتب زرارة، كتب محمد بن مسلم، كتب بريد بن معاوية العجري، الآن وصلت إلينا، ماذا نصنع بها؟ فقال أنها حق، اعملوا بها فإنها حق. هاي نفس الكتب اللي ألفنا بها الكافي، نفس الكتب اللي ألفنا بها الفقيه، نفس الكتب اللي ألفنا بها التهذيب والاستبصار. إذن الإمام عليه السلام، الإمام الجواد عليه السلام يشهد بأنها ماذا؟ حق، ويأمرنا بمن يأمرنا أن نعمل بها وأن نقوم باتباعها. جيد. قال: والتأمل في دلالة الروايات المذكورة واضح. يقول هذا مو دليل على قطعية روايات الكتب الأربعة، فإنها وإن دلت على حجية نقل الأخبار ووجوب قبول الخبر في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ خب مو كل خبر لابد أن نعمل به، ماكو دلالة في تلك الروايات على العمل بجميع الأخبار بلا نقاش، وإلا فلا معنى لجعل منزلة الرجل دائرة مدار قدر روايته، ولما كان معنى للحث على نقلها بلسان حدثوا بها فإنها حق. هاي العبارة خليها بين قوسين، من كلمة وإلا فلا معنى إلى كلمة فإنها حق. يقول بأن ما ورد في رواية علي ابن حنظلة ورواية محمد ابن الحسن ابن أبي خالد يدل على شنو؟ أننا نعمل بالروايات. هذا احنا مختلفين به؟ ما مختلفين، نعم نحن نعمل بالروايات. لان اذا جاك واحد قال لك لا رواية علي ابن حنظلة لا يدل على ذلك، تقول له لا تدل على ذلك. الاصولي والاخباري اتفقوا على ان العمل بالروايات هو الذي يكون حجة بيننا وبين الله عز وجل. شوين الخلاف؟ كل لو بعض. الإخبار ماذا يقول؟ كل الروايات التي دونت في الكتب الأربعة يجب العمل بها. الأصولي قال كلا، ليس الكل، ليس. فنحن متفقون على أن العمل بالروايات هو حجة بيننا وبين الله عز وجل، وإنما مختلفون بمن؟ في الكل حجة، أو أن البعض حجة والبعض الآخر قد يكون ساقط عن من؟ ساقط عن الحجية وساقط عن الاعتبار. قال: والتأمل في دلالة الروايات المذكورة واضح، فإنها وإن دلت على حجية نقل الأخبار ووجوب قبول الأخبار في الجملة، وإلا إذا أجى واحد قال لا إنها لا تدل على حجية نقل الأخبار، لا هذا مو صحيح، بل تدل على ذلك، إلا أنها لا تدل على حجية كل نقل. وهل يحتمل أن أهل البيت عليهم السلام يأمروننا باتباع كل خبر بما في ذلك خبر الفاسق؟ مو أكو بعض رجال الحديث ثبت فسقهم، ثبت كذبهم، ثبت ضعفهم، يعني بالإجماع أن وهب ابن وهب مثلا شبيه كذاب، يعني هذا هم نعمل بروايته؟ هذا هم داخل ضمن الخطاب العام الذي يأمر بأن نعمل بتلك الروايات جميعها؟ هذا مستبعد. كيف يأمر أهل البيت عليهم السلام أن نعمل بجميع الروايات حتى روايات الفساق، والحال أن القرآن الكريم أمرنا أن نتبين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، صح لو لا؟ فقال: والقرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خب ليس من المعقول أن أهل البيت عليهم السلام يخالفون القرآن الكريم في هذا الحكم ويقولون اعملوا بجميع الأخبار التي وصلت إليكم حتى الأخبار التي رواها الفساق، هذا معقول؟ مستحيل. والقرآن ماذا يقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن لا يوجد أمر مطلق على الإطلاق. وإذا قيل أن قوله عليه السلام، يعني قول الإمام الجواد عليه السلام، حدثوا بها فإنها حق، يدل على حقانية جميع الأحاديث الموجودة في كتب الأصحاب المتقدمين، يعني هذا إقرار من الإمام الجواد عليه السلام أن جميع الروايات التي دونت قبل عصر الإمام الجواد عليه السلام كلها تعتبر حق، لأن السائل سأل عن الكتب التي صنفت في زمن الإمامين الباقر والصادق التي دونت في زمن التقية والآن ظهرت ووصلت إلنا، ماذا نصنع بها؟ إيش قال له؟ كلها حق، اعملوا بها. معناها كل الروايات راح شو تصير؟ لأن هي الروايات أغلبها عن من؟ 90% الروايات عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، هذا معقول؟ قال: كان الجواب إن الرواية تدل على أن جميع ما صدر من الإمامين الباقرين عليهما السلام وأودع في الكتب فهو حق، وهذا أمر صحيح نلتزم به. بس المشكلة وين؟ وهل يحتمل أن شيعيا لا يلتزم بحقانية ما صدر عن أئمته عليهم السلام؟ بس من يقول أن هذا قاله الإمام؟ من قال؟ هاي الرواية اللي وصلت لك ورا 200 سنة، شنو إثباتك أن الإمام قالها؟ لو ثبت أن هذه الرواية صدرت فلا يجوز لك ردها، صح لو لا؟ بس تعال ثبت لي أنها صدرت ثم أثبت لك أنها حجة، فبحث الصدور مقدم على بحث الحجية. قال: إلا أن المشكلة هي أنه كيف نثبت أن جميع ما هو موجود في الكتب الأربعة قد صدر من الأئمة عليهم السلام وهو حق ويجب التحدث به؟ شنو دليلك؟ إن الحديث السابق يدل على أن الصادر حجة، صح لو لا؟ حديث الإمام الجواد عليه السلام يدل إن ما صدر حجة، ولا يدل على أن كل ما وصل هو صادر وحجة. أكو فرق بين العبارتين لو ما تفرق؟ أكرر، الإمام الجواد عليه السلام خلاصة الرواية التي تدل كل ما صدر عن أهل البيت عليهم السلام فهو حجة، صحيح. إحنا شو نريد نثبت؟ كل ما وصل حجة، الصدور شيء والوصول شيء آخر، الذي وصل إليك بعضه صادر والبعض الآخر لم يثبت أنه صادر، فإذن الحجية تدور مدار الصدور وليس مدار الوصول. وقال إن الحديث السابق يدل على أن ما صدر عنهم عليهم السلام فهو حق، لا أن كل ما هو موجود في الكتب الأربعة حق وصدر منهم. والمسألة واضحة، وهي أيضا تبحث في ضمن مباحث علم الأصول في مسألة الصدور والوصول وأيهما الذي يكون حجة يعمل به ويتبع مضمونه. أما دعوة معاكسة غد إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. سلام سيدنا، ما هذه مالتها صغيرة، دور عليها ما كينا، ما عدتش كبيرة. شاش
استان
أو فش بيت فانت مستقر
شو ده غرباء؟ هنا تجيبه.
عشان مستقبل أنا سوي. بس ما عندي أول
شيء.
مشيت، مشيت شغل. لحد صورة شو؟ تكون جيد. جزاك الله خير. بدي.
صدر
وصل. ليس أحد. شلون؟